إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد بن عبد الله أرسله الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فنحمد الله تبارك وتعالى أن بلغنا هذا الشهر الكريم، وأسأله جل وعلا أن يتقبل من الجميع، فإن هذه نعمة عظيمة من نعم الله تبارك وتعالى، ينبغي لنا أن نشكرها وأن نعرف لها قدرها. فالمؤمن إذا توالت عليه نعم الله عز وجل عليه أن يقابلها بالشكر وأن يعرف لها مكانتها ومنزلتها. ومن أعظم النعم أن الله عز وجل يسهل لك السبيل إلى طاعته جل وعلا، وأن ييسر لك ذلك وأن يبلغك ذلك، فهذه النعمة العظيمة علينا أن نشكر الله تبارك وتعالى عليها، وأن نسأله جل وعلا القبول، وأن نستمر في ذكره تبارك وتعالى وشكره وحسن عبادته. وكعادتنا في مثل هذا اليوم ويوم غد إن شاء الله تعالى نتدارس كتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، تيسير الكريم الرحمن. وهذا اليوم هو أول الأيام في هذا الشهر المبارك، ومن المناسب أن نبدأ بآية الصيام، نتذكر فضل الله عز وجل علينا في هذا الموسم العظيم. فتفضل بالقراءة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال المصنف رحمه الله: يخبر تعالى بما من به على عباده بأن فرض عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة، لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان، وفيه تنشيط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال والمسارعة إلى صالح الخصال، وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصيتم بها.
إذن هذا الكلام من المؤلف رحمه الله تعالى، يقول يخبر الله سبحانه وتعالى على ما من به على عباده في هذه الفريضة، وأنه ليست هذه الأمة هي الأمة الوحيدة التي خصت بفرضية الصيام، بل هو كتب على الأمم من قبلنا. وهل المراد بها النصارى أو اليهود والنصارى أو سائر الأمم التي من قبلنا؟ فظاهر اللفظ أنه يشمل جميع من كان قبلنا، وأن الله عز وجل قد فرضه عليهم، ويحتمل أن المراد به هم أهل الكتاب، ولكن اللفظ يدل على أنه يعم جميع من قبلنا، كتب عليكم الصيام. وهذا تشبيه للكتابة بالكتابة، وليس تشبيه للمكتوب بالمكتوب، فجعل الله عز وجل لكل أمة منهجا وشريعة تسير عليها، فلا يلزم أن يكون ذلك كعدد الأيام التي عندنا، ولا يلزم أن يكون بهذه الصفة التي عندنا، ولكن الصيام مفروض عليهم، ولكن جنس الصيام مفروض عليهم، وهو الإمساك عن المفطرات التي منعهم الله عز وجل منها في وقت من أوقات التي قدرها الله عز وجل بأن يصوموا فيها. فهذا تشبيه للكتابة بالكتابة، وليس تشبيه للمكتوب بالمكتوب، وليس تشبيها للمكتوب بالمكتوب. وهذا مثل قوله وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فالمعنى أنه تشبيه للرؤية بالرؤية، وليس المرئي بالمرئي. فهنا يخبر عز وجل هذه الأمة ويسليها بأن هذا الأمر ليس مما اختصصتم به، وليس مما أفردتم به، وإنما هو كائن ومفروض على الأمم التي من قبلكم، كتب عليكم الصيام. والصيام في اللغة هو الإمساك مطلق، الإمساك، فإذا أمسك الإنسان عن شيء فإنه يقال قد صام عنه، وكما قال الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة، والمعنى خيل تجري، خيل ممسكة عن الجري وخيل تجري، فمطلق الإمساك يقال له صيام. وأما في الشرع فهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدا لله تعالى، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وقلنا المفطرات حتى يشمل المتفق عليه كالطعام والشراب والجماع وما اختلف فيه كالحجامة وغيرها. فالإنسان عليه أن يمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فيكون حينئذ صائما. والمراد بصيام رمضان هو العدة التي قدرها الله عز وجل، إما 30 يوما أو 29 يوما، فهذه هي المدة التي أمر الله عز وجل بإكمالها ولتكملوا العدة، وذلك أنه إذا رؤي الهلال فإنهم يفطرون في ليلة 30، وإذا لم يرى فإنهم يكملون العدة 30 يوما، يكملون العدة 30 يوما. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كما كتب على الذين من قبلكم. إذن هذا مما تسلى فيه هذه الأمة، وفيه أيضا حث لهذه الأمة على امتثال أمر الله تبارك وتعالى، وأن هذا الأمر قد فرض على الأمم السابقة، فلا تغلبكم تلك الأمم ولا تكن أكثر امتثالا منكم لأمر الله عز وجل، فهذا فيه حث وإغراء لهذه الأمة بامتثال أمر الله تبارك وتعالى، وأن تصوم الصيام الشرعي الذي طلبه الله تبارك وتعالى منها. نعم.
ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: لعلكم تتقون، فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه، فمما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها الذي تميل إليها نفسه، متقربا بذلك إلى الله راجيا بتركها ثوابه، فهذا من التقوى. ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى، فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه. ومنها أن الصائم يضيق مجاري الشيطان
الصيام،
ومنها أن الصيام أحسن الله عليه، ومنها أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه المعاصي. ومنها أن الصائم في الغالب تكثر طاعته، والطاعات من خصال التقوى. ومنها أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدومين، وهذا من خصال التقوى.
إذن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر في هذا المقام معنى قوله تبارك وتعالى: لعلكم تتقون، وأن هذه هي الحكمة العظيمة والعلة البليغة من الأمر بالصيام، فلم يأمر الله عز وجل بالصيام من أجل أن توفروا هذه الأطعمة وهذه الأشربة، وليس من أجل معاقبة أبدانكم وأذيتها في ترك الطعام والشراب المألوف لدى الناس، وإنما لحكمة عظيمة ولحكمة بليغة، ألا وأن ذلك يكون سببا لتقوى الله تبارك وتعالى، وأن هذا يوجب تقوى الله جل وعلا، ولهذا قال: لعلكم تتقون. إذن هذه هي الحكمة العظيمة والعلة البليغة التي من أجلها فرض الله تبارك وتعالى الصيام. فهنا يقول: لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه، فهذا كون الإنسان يفعل ذلك طاعة لله عز وجل، فإن هذا من علامات التقوى. ومن المعلوم بأن الصائم لا يعمل شيئا، الصائم لا يعمل شيئا، وإنما يترك ما أمر بتركه، فهو يترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهو في الحقيقة أنه لا يعمل شيئا، وإنما يترك ما أمر بتركه في هذا الوقت من اليوم، فهو في هذه الحالة يكون في جميع هذا الوقت في طاعة الله عز وجل حتى في ليله وحتى في طعامه، يعني في إفطاره وفي سحوره، فإنه حينئذ يكون ماجورا على ذلك، لأنه يفطر امتثالا للأمر ويتسحر كذلك امتثالا للأمر. فإن من أفضل ما يبادر به المسلم بعد غروب الشمس هو المبادرة إلى الفطر، فإذا كان الإنسان قد فعل ذلك طاعة الله عز وجل فهو كذلك على أجر عظيم. ثم كذلك إذا تسحر وقت السحر وهو الوقت الذي يسبق طلوع الفجر، فإن هذا أيضا من ما يدل على حرصه على تقوى الله عز وجل وامتثاله لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة، السحور فيه بركة، فالإنسان يتسحر وكذلك يأكل في ذلك الوقت الذي يسبق طلوع الفجر امتثالا للتوجيه النبوي الكريم بأن الإنسان يشرع له ويستحب له أن يأكل أكلة السحر، أن يأكل أكلة السحر، بل إنه إذا امتثل ما جاء في السنة مما يأكل في الفطر أو في السحور فإنه يكون بذلك مأجورا، يكون بذلك مأجورا. فإذا أفطر على الرطب أو على التمر فإن هذا مما جاءت به السنة، وكذلك أيضا السحور ورد به مثل ذلك، أن الإنسان ينبغي له أن يأكل في سحوره تمرات، فالإنسان حينئذ يكون ممتثلا لأمر الله تبارك وتعالى وسائرا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في إفطاره وفي سحوره. إذن هذا من تقوى الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا إذا أن الإنسان ترك ذلك طاعة الله عز وجل وامتثالا لأمره واجتنابا لنهيه دل ذلك على التقوى، وذلك أن هذا يدل على مراقبته لله تبارك وتعالى. فالإنسان من المعلوم بأنه وقت صيامه يكون في أوقات لا يراه أحد، فهو يكون في غرفة لا يراه أحد، أو يكون في البرية لا يراه أحد، أو بل يكون في أخص ما يكون فيه كأن يكون في دورة المياه لا يراه أحد، ومع ذلك تجد أنه يبالغ في إخراج الماء من فيه إذا تمضمض، وذلك لعلمه بأن الله عز وجل مطلع عليه وعالم به، وإلا فإن البشر لا يشاهدونه وهو على تلك الحالة. لكن هذا يدل على تقواه لله تبارك وتعالى، فهذا لا شك أنه يدل على المراقبة لله عز وجل، وأن الإنسان لو كان في برية أو كان في جوف الليل لا يراه أحد والطعام عن يمينه وعن شماله لا يأكل شيئا، بل تجد الناس عند فطورهم وهم ينتظرون الأذان كل واحد منهم ينظر إلى هذا الطعام، ومع ذلك فهو ممسك له، وحتى لو كان لوحده وإنما ينتظر الأمر بالإفطار بالأذان أو بغروب الشمس. إذن هذا كله يدل على أن هذا الإنسان مراقب لله تبارك وتعالى. كذلك بالصيام تضيق مجاري الشيطان، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين، أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ومجرى الدم هو العروق، ومجرى الدم هو العروق، فالشيطان يسير فيها، ولكنه بالصيام تضيق هذه المجاري بسبب قلة الطعام، فإن هذه المجاري تضيق فتضعف نفسه من الهمة في المعاصي ومن الفواحش، وتضيق هذه المجاري للشيطان، وحينئذ ينصرف من المعاصي إلى الطاعات، ينصرف من المعاصي إلى الطاعات. ومن المعلوم أيضا بأنه جاء في الحديث الصحيح أن الشياطين أو مردة الشياطين تصفد في أيام الصيام في رمضان، تصفد الشياطين وهم المردة، وهم المردة الذين يتسلطون على بني آدم ولا يكون لهم عليهم سبيل كما هو في سائر الأيام، كما هو في سائر الأيام. إذن هذا كله يدل على فضيلة الصيام ومكانة الصيام، وأنه في الحقيقة موجب لتقوى الله عز وجل. كذلك أيضا الغني إذا ذاق ألم الجوع وذاق ألم العطش أحس بما يحس به الفقراء، وأنهم يجدون ما يجد أكثر أيام السنة، وربما طوال أيام السنة أنهم يجدون ذلك. فهو إذا كان يأكل ما يشاء ويشرب ما يشاء متى شاء فإنه ممنوع كما منع الفقراء في هذا الوقت، الكل سواسية في هذه الفريضة. فهذا يدل على أن هذه الشريعة شريعة عدل، وأنها ساوت بين الغني والفقير والذكر والأنثى والصغير والكبير، فكلهم على حد سواء، يفطرون في لحظة واحدة ويمسكون في لحظة واحدة، ليس بينهم فرق لا في جنسياتهم ولا في ألوانهم ولا في لغاتهم ولا في غناهم وفقرهم ولا في أي أمور من أمورهم، بل الجميع يمسك في وقت واحد ويفطر في وقت واحد. فإذا تأمل الإنسان ذلك أدرك عظمة هذه الشريعة ومنزلتها ومكانتها. فلو كان الإنسان يملك ما يملك من الألوف المؤلفة وأراد أن يتقدم على الإفطار بنصف دقيقة فإن هذا لا يجوز له، بل صيامه مردود عليه ولا ينفعه حينئذ غناه، ويتقبل الله، وإنما يتقبل الله من المتقين، يتقبل الله من المتقين وهم الذين امتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه، هم الذين امتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه. وهذا كما سلف أنه ظاهر في الصيام، فهم يفطرون في وقت واحد ويمسكون في وقت واحد ويمسكون في وقت واحد. إذن هذه كلها تدل على الحكمة العظيمة التي أجملها الله عز وجل في هذه الآية، وهي قوله لعلكم تتقون. وكذلك أيضا ما ينتج عن الصيام من مكاسب صحية فإن هذا في حقيقته يدخل في عموم تقوى الله عز وجل، لأن المؤمن إذا تذكر أن ذلك أنه بأمر الله عز وجل فإن هذا يفضي إلى أن يستمر في التقوى، وأن يعلم بأن ذلك فضل من الله عز وجل عليه وكرم منه جل وعلا. ولهذا قال في الآية التي ستأتي وأن تصوموا خير لكم، أن تصوموا خير لكم، أي أن الصيام خير لكم. فالمؤمن عليه أن يدرك هذه الخيرية وأن يصوم كما أمره الله جل وعلا وكما كان ذلك هديا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولما ذكر أنه فرض عليهم الصيام أخبر أنه أياما معدودات، أي قليلة في غاية السهولة، ثم سهل تسهيلا آخر فقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وذلك للمشقة في الغالب، رخص الله لهم في الفطر. ولما كان لا بد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن أمرهما أن يقضياه في أيام أخر إذا زال المرض وانقضى السفر وحصلت الراحة. وفي قوله فعدة من أيام فيه دليل على أنه يقضي عدد أيام رمضان كاملا كان أو ناقصا، وعلى أنه يجوز أن يقضي أياما قصيرة باردة عن أيام طويلة حارة كالعكس. وقوله وعلى الذين يطيقونه أي يطيقون الصيام فدية عن كل يوم يفطرونه طعام مسكين، وهذا في ابتداء فرض الصيام لما كانوا غير معتادين للصيام وكان فرضه حتما فيه مشقة عليهم. درجهم الرب الحكيم بأسهل طريق
درجهم
الرب الحكيم بأسهل طريق، وخير المطيق للصوم بين أن يصوم وهو أفضل أو يطعم، ولهذا قال وأن تصوموا خير لكم. ثم بعد ذلك جعل الصيام حتما على المطيق وغير المطيق يفطر ويقضيه في أيام أخر. وقيل وعلى الذين يطيقونه أي يتكلفونه ويشق عليهم مشقة غير محتملة كالشيخ الكبير فدية عن كل يوم مسكين، وهذا هو الصحيح.
إذن المؤلف رحمه الله ذكر معنى قوله تبارك وتعالى في هذه الآيات، وأنه قال عن وصف هذا الصوم أنه أيام معدودات، فقال أياما معدودات، وهذا فيه التسهيل والتخفيف على هذه الأمة، لأن الله عز وجل قادر على أن يفرض عليهم الصيام أشد من ذلك كما سيأتي بيانه، وأنه في مراحل فرضيته كان في وقت من الأوقات أنه أشد مما هو عليه الآن، وأن من نام في الليل فإنه ولم من نام في الليل ولم يفطر فإنه يمسك في ليله ونهاره من الغد، فشق ذلك عليهم فخفف الله تبارك وتعالى، وهو أيضا قادر سبحانه وتعالى على أن يجعله نصف السنة أو أكثر من ذلك أو أقل، ولكن إنما جعله شهرا من 12 شهرا، وجعله أيضا نصف هذه المدة، يعني أنه إنما يصام في النهار دون الليل، يصام في النهار دون الليل، ولهذا وصفها بأنها أيام معدودات، فقال أياما معدودات. والذي يعد يدل على قلته، يدل على قلته، فإن الشيء الكثير يحثى حثيا، وأما القليل فإنه يعد عدا، وهذا يذكرنا دائما بسرعة انقضاء أيام الصيام. نحن اليوم في بداية اليوم الثاني، ثم ما نلبث إلا والناس يتطلعون إلى رؤية هلال شهر شوال، فهي أيام يسيرة، أيام سريعة، أيام لا تلبث حينما تبتدئ إلا وتنتهي، فالمؤمن عليه أن يحرص على اغتنام هذه الأوقات لا يفرط فيها، فإنما هي كما وصفها الله عز وجل بأنها أيام معدودات لا يفرط فيها، ويحرص على أن يكون جل وقته في عبادة في ليله ونهاره، حتى عند انتظاره النوم أو انتظاره الإفطار أو انتظاره السحور، فعليه يستغل هذه الأوقات الثمينة بذكر الله عز وجل والدعاء والاستغفار والتهليل والتسبيح والتحميد وقراءة القرآن. عليه أن يدرك بأنها أيام فاضلة، أيام عظيمة ما تلبث إلا وتنتهي. فهي أيام معدودات، أيام يسيرة، أيام لا يبدأ أولها إلا ويصل آخرها، فعلى المؤمن أن يحرص على استغلال هذه الأيام. والدليل على ذلك أن الإنسان إذا نظر في رمضانات الماضية فإنما هي مضت كلمح البصر، بل السنة تمضي كلمح البصر سريعة جدا، بل العمر الذي مضى وهو قد يكون 20 أو 30 أو 60 أو 70 سنة إنه مضى كلمح البصر. إذن علينا أيضا أن ندرك بأن الأيام القادمة ستمضي كما مضت الأيام الماضية، الأيام القادمة ستمضي سريعا كما ندرك أن الأيام والسنون التي مضت قد مضت سريعا، فإذا أردنا أن نتذكرها فإننا كأننا في طيف خيال. فالمؤمن عليه يتذكر أنه إنما يصوم أياما معدودات. ثم قال سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والعلة هنا للمشقة الغالبة كما ذكر الشيخ، للمشقة الغالبة، فإن الشريعة تؤخذ أحكامها بالأغلب، والأغلب في حال الناس أن المريض والمسافر أنه يشق عليه الصيام، وأنه يتكلفه، وأنه يصيبه ما يصيبه من المشقة والعنت. فلهذا رخص الله عز وجل للمريض والمسافر بالفطر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، والمريض له أحوال، إما أن يكون هذا المرض عارض وليس له علاقة في الصيام فهذا لا يفطر فيه، كما لو كان فيه جرح في أصبعه ونحو ذلك فإن هذا لا يفطر معه عند عامة أهل العلم. والحالة الثانية أن يكون هذا المرض يشق معه الصيام، يشق معه الصيام، فإن هذا من السنة أن يفطر فيه، من السنة والأفضل أن يفطر فيه. والحالة الثالثة أن يضره الصيام، أن يضره الصيام إما بسبب تأخر العلاج، أو بسبب أن هذا المرض إذا لم يعالجه فإنه سيزداد ويتضاعف، فحينئذ نقول بأنه يجب عليه الفطر، يجب عليه الفطر. إذا كان الصيام يضره فإنه يجب عليه الفطر، فلا ضرر ولا ضرار، ولا يجوز للإنسان أن يضر نفسه. فالمريض له هذه الأحوال الثلاث، إما أنه يضره الصيام فإن هذا لا يجوز له الصيام ويجب عليه الفطر، والحالة الثانية أنه يشق عليه الصيام ولكنه لا يتضرر فيه، فهذا الأفضل له أن يفطر، الأفضل له أن يفطر وينظر إلى حاله. وإذا كان يرى بأن الأيسر له أن يصوم فإنه يصوم، وإذا كان يرى بأن الأفضل له أن يفطر فيفطر وعليه القضاء. والحالة الثالثة أنه ليس هناك علاقة بين هذا المرض وصيامه، وإنما هو شيء يسير، بجرح يسير في أصبعه أو في رجله ونحو ذلك، وليس له علاقة في الصيام ولا يؤثر عليه لا سلبا ولا إيجابا، فإن هذا لا يفطر، إلا إذا كان مثلا يحتاج إلى علاج، أو يحتاج إلى يعني شيء من العلاج يأكله، فحينئذ له أن يفطر، له أن يفطر. والمسافر كذلك، الأصل في السفر أن فيه مشقة، وإن اختلف السفر في هذه الأزمنة وصار في الغالب أنه غير متكلف وأن الناس يسافرون في الطائرات أو القطارات أو السيارات المريحة المكيفة، فلا يجدون المشقة التي كانوا يجدونها من قبل، لكن نقول بأن هذه رخصة من الله عز وجل لكل مسافر، أن المسافر له أن يترخص برخصة الله عز وجل. والمسافر لا يخلو من أحوال، المسافر يعني في حكم الصيام له لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أنه لا يتكلف الصيام ولا يشق عليه ذلك، فإن هذا الأفضل له أن يصوم، الأفضل له أن يصوم، لأن كونه يصوم مع الناس أيسر له، ومع ذلك يجوز له الفطر، يجوز له الفطر، لكن كونه يصوم مع الناس وكونه يصوم في الأوقات التي يصوم فيها الناس، فحينئذ الأفضل له أن يصوم معهم، وهذا أسرع في إبراء ذمته. والحالة الثانية أنه يشق عليه الصيام، أنه يشق عليه الصيام، فهذا الأفضل له أن يفطر، فهذا الأفضل له أن يفطر، لأنه عليه مشقة وعليه تكلف في الصيام، فالأفضل له حينئذ أن يفطر. والحالة الثالثة أن يضره الصيام، أن يضره الصيام، وأن الصيام يكون سببا لإلحاق مزيد من المرض فيه، أو إلحاق الأذى فيه، أو إلحاق المشقة في سفره، فحينئذ يجب عليه الفطر، يجب عليه الفطر. وبهذا التفصيل تجتمع الأحاديث التي وردت في الصيام للمسافر وتركه، في أن المسافر يصوم أو يترك الصيام. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أنهم كانوا يسافرون وليس صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، لأنهما يستطيعان الصيام ولا يشق ذلك عليهما. وقد ورد أيضا في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في سفر في رمضان، وفي بعض الألفاظ أن ذلك كان في فتح مكة، وأن ذلك شق عليهم مشقة عظيمة، فقالوا يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام وأنهم ينتظرون ماذا تفعل، فدعا بإناء بعد العصر وشرب والناس ينظرون، شرب والناس ينظرون، فقيل يا رسول الله إن أقواما ما زالوا صائمين، قال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، أولئك العصاة. وهذا يدل على أنه إذا شق الصيام على الإنسان مشقة شديدة يتضرر بذلك، أنه بصيامه يكون عاصيا، أنه بصيامه يكون عاصيا. وكذلك أيضا ورد في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. فبالتفصيل السابق تجتمع هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث التي تدل على أن المسافر له أحوال، إما أن الصيام لا يشق عليه أي مشقة فالأفضل له أن يصوم وإن جاز له الفطر، والثانية أن يشق عليه الصيام فهذا الأفضل له أن يفطر، الأفضل له أن يفطر. والحالة الثالثة أنه يضره الصيام، أنه يضره الصيام، فهذا يجب عليه الفطر، يجب عليه الفطر، ولا يجوز له أن يضر نفسه، ولا يجوز له أن يضر نفسه. وهذا يدخل في الحديث السابق أولئك العصاة، أولئك العصاة الذين لم يأخذوا بهذه الرخصة التي رخص الله لهم. وهنا قال سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة. وهنا فيه تقدير محذوف، والتقدير فأفطر فعدة، أي فعليه عدة، أو فالواجب عليه عدة من أيام أخر. وهذا عند عامة أهل العلم أن فيه هذا التقدير، خلافا لبعض الظاهرية الذين قالوا بأن المسافر أو المريض حتى لو صام فإن هذا لا يكفيه وعليه القضاء، عليه القضاء، وأخذوا ذلك زعما منهم بظاهر الآية. ولكن نقول بأن الآية ظاهر معناها من البيان النبوي لهذه الآية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين كانوا يصومون وهم مسافرون أو كانوا مرضى بالقضاء. وهذا يدل على أن هنا فيه تقدير مفهوم من السياق، والتقدير فأفطره، أما إذا لم يفطر فإن صيامه صحيح، فإن صيامه صحيح حتى لو أضر به ذلك، يكون آثم لو ضره الصيام في السفر أو في المرض، يكون آثما ولكن صيامه صحيح، ولكن صيامه صحيح ومجزئ له عن الفرض. إذن التقدير فأفطر فعدة من أيام أخر، أي فالواجب عليه أن يصوم عدة أيام بقدر الأيام التي أفطرها، بقدر الأيام التي أفطرها. ثم يقول سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية، وعلى الذين يطيقونه فدية عن كل يوم. عليه أن يطعم مسكين، وعلى الذين يطيقونه. والمؤلف رحمه الله أشار إلى معنيين للآية، أن المعنى الأول أن هذا كان من وقت التدرج في فرضية الصيام، وذلك أن الصيام مر على أربع مراحل، أن فرضية الصيام مرت على أربعة مراحل، وجاء ذلك في أحاديث صحيحة، ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام عاشوراء، فلما فرض رمضان ترك. وفي لفظ: فمن شاء صام ومن شاء أفطر. فمن شاء صام يعني عاشوراء، ومن شاء أفطر. وفي صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع قال: كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء افتدى، حتى نزلت هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. يعني يبين أن الأول، أول الأمر كان الصيام على التخيير، من شاء أن يصوم ومن شاء أن يفطر، من شاء أن يصوم ومن شاء أن يفطر، ولكن الذي يفطر يكون عليه فدية، وهو إطعام مسكين. فكان الناس على التخيير بين الصيام والإفطار، ولكن من أراد الإفطار فإنه يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين. والحالة الثالثة جاءت في حديث معاذ الطويل، وذكر فيها الحالتان السابقتان، إلى أن ذكر بعد ذلك أنهم كانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا، فإذا ناموا فإنه يحرم عليهم إتيان شيء من المفطرات، يحرم عليهم إتيان شيء من المفطرات، فشق ذلك عليهم فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية الأخيرة: حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى أن قال: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فصارت هذه هي المرحلة الرابعة، أنه قد حسم الأمر، وأن الصيام يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فهو مر على هذه المراحل الثلاث: الأول كان صيام يوم عاشوراء واجبا، ثم لما فرض الصيام كان على التخير، ثم الحالة الثالثة أن الصيام يستمر، ومن نام فهو يستمر في صيامه، وهذه كانت مرحلة شديدة وشاقة على الصحابة، حتى ذكر الله عز وجل حالهم في قوله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. فإنهم كانوا أتوا شيئا مما كان قد حرم عليهم، فالله عز وجل أخبر بذلك، ولكنه تاب عليهم جل وعلا وسهل عليهم وخفف ذلك عنهم، ففرض الله عز وجل فرضه وأبقى هذه الشعيرة، وبقيت إلى اليوم وإلى آخر الزمان ستبقى، أنها بهذا الوصف: إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وأما من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فهذا وقت للاستمتاع بما أباح الله جل وعلا من جميع المفطرات من الأكل والشرب والجماع وغير ذلك مما كان منهيا عنه الصائم في وقت النهار. فإذا هذا معنى لقوله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية، أن هذا كان أحد مراحل الصيام، وكان الإنسان له أن يصوم وله أن يفطر. والمعنى الثاني أن هذا إنما هو في الذي فيه مرض لا يرجى برؤه، الذي في مرض لا يرجى برؤه. وهذا كما كان ابن عباس يقرأها: وعلى الذين يطوقونه، وعلى الذين يطوقونه، يعني وعلى الذين يتكلفون الصيام ويتجشمون الصيام ويشق عليهم ذلك مشقة مستمرة، فإن هؤلاء يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكينا. وضرب لذلك ابن عباس مثلا في الرجل الكبير والمرأة الكبيرة، فإن الإنسان إذا وصل إلى مرحلة لا يستطيع معها الصيام ولا يرجى برؤه منها، فإن هذا له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. ويدخل في ذلك من كان مرضه مستمر ولا يستطيع معه الصيام أو يتكلف الصيام تكلفا شديدا ولا يرجى زوال هذا المرض، أو كان من الذين يكون عندهم بعض الأمراض كمرض الكلى ونحوه الذي لا يستطيع معه أن يترك الشراب ويترك شرب الماء مدة طويلة ولا يرجى زوال هذا الأمر عنه، فإنه حينئذ يترخص بهذه الرخصة ويكون داخل في عموم هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وذلك أن لفظ الآية يدل على العموم، وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه إنما هو على سبيل المثال وعلى سبيل الغالب أن الغالب في الرجل الكبير والمرأة الكبيرة أن هذا لا يرجى برؤه، أن هذا لا يرجى برؤه إذا أصيب بمرض الكبر الذي لا يستطيع معه الصيام. وهذا ما إذا كان عقله موجودا، أما إذا لم يكن عقله موجودا وزال العقل وزال عنه التكليف فإنه لا شيء عليه، فإنه لا شيء عليه، وإنما المقصود هنا من كان مكلفا وكان عقله موجودا فهذا هو الذي يجب عليه ذلك. أما إذا زال العقل وأصيب الإنسان بالهذيان وأنه لا يعرف الصيام ولا الصلاة ولا الزكاة ولا غير ذلك فإنه حينئذ رفع عنه التكليف، فإنه حينئذ رفع عنه التكليف الشرعي في الصيام وما كان بدلا عنه وغير ذلك من الأمور التي قد كلف بها. إذن وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فهذه كما سلف كما أخبر الله جل وعلا، فإنه يكون معناها أحد الأمرين، إما أن يكون هذا أحد مراحل فرضية الصيام أو أن يكون هذا إنما هو في حال المرض الذي لا يرجى برؤه وأنه مستمر مع الإنسان ولا يرجى أن يزول ذلك عنه، فهو كما قال ابن عباس. وهذا المعنيين ورد عن الصحابة رضي الله عنهما، ورد عن الصحابة رضي الله عنهما، فيكون حينئذ الحكم عام لهذا ولهذا، والآية تحتمل هذين المعنيين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.